رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، أتوجه فيها إلى كل مسلم وإلى كل إنسان يعتقد اعتقادا جازما بانتمائه الإنساني إلى المجتمع البشري الذي كرمه الله وأوجده على الأرض لعمارتها والتعاون على الخير واحترام الكائن الحي وعدم الاعتداء عليه وتمكينه من حقوقه التي تجعله يحيا ويعيش بصفته البشرية المشرفة. وأتوجه بهذه الرسالة أيضا إلى كل مسؤول في تنظيم سياسي أو اجتماعي أو مهني من مسؤولين ونقابيين وحقوقيين وعلماء وخطباء ودبلوماسيين وإعلاميين وأطباء وعسكريين ومعلمين إلى غير ذلك من الشرائح الاجتماعية وإلى التنظيمات الدولية كالجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي والمنظمة الدولية ووكالاتها وموظفيها وجمعيات أطباء بلا حدود وغيرها مما يراقب ويتابع الأحوال الصحية في العالم. فهؤلاء جميعا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى وأمام ضمائرهم وأمام القانون الدولي وحقوق الإنسان عما يجري في بلادنا وبلاد العرب من زهق لأرواح الأبرياء بمساعدة دول أجنبية عربية وغير عربية، والأشنع من ذلك أن تصبح المستوصفات والمستشفيات أهدافا للطيران الأجنبي المتحالف مع المجرمين لإزهاق وأرواح الأطباء ومساعديهم مع المرضى البؤساء من الصغار والكبار، ليصبحوا بين عشية وضحاها ولحظة وأخرى جثثا هامدة تحت الركام أو مصابين ومعاقين ومشوهين، وتتلف الأجهزة وتحترق الأدوية وتتأزم الأحوال المعيشية والصحية للجميع. وديننا الإسلامي يجعل المرضى حقوقا على الناس أجمعين، فمتى تعرف لهؤلاء المرضى وأطبائهم حقوقهم الإنسانية في الحياة الكريمة والعلاج الناجع والمساواة والمواساة والدعاء والحماية من الأخطار؟ إنه ثمة حقوق لا شك فيها لهؤلاء المرضى والمصابين المقصوفين في مستشفيات واضحة المعالم بالطائرات والصواريخ من طرف دول أجنبية لا حق لها في التدخل لحساب فريق عدواني لئيم همه التسلط والعدوان على حساب أرواح المرضى والجرحى وأطبائهم المساعدين لتخفيف الآلام عليهم. سيكتب التاريخ على هؤلاء المجرمين العار الأبدي وسيلقون من الله العذاب المهين في الدنيا والآخرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن حقوق المرضى متعددة، منها حقوق على الناس جميعا من معارفهم وجيرانهم وأهليهم وأحبابهم وأصحابهم، ومنها حقوق على أطبائهم ومن يشرف على علاجهم، ومنها حقوق على الدول والمؤسسات والتنظيمات، ومنها حقوق على المرضى أنفسهم، فالمصاب نفسه لنفسه عليه حق ينبغي أن يؤديه لنفسه حتى يسلم وينجو. ودعونا نتكلم عن حقوق المريض على الناس. فأول حقوق المريض على الناس هي عيادته وزيارته، فمن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما إنك لو أسقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. فعيادة المريض من أوجب حقوق المريض على الناس، وفيها مواساة له، لأن الداء قد يستولي على نفس المريض ويشعره بالضعف والحاجة إلى عون الآخرين، فالتفاف الناس حوله وزيارته فيها تخفيف من دائه، بأن ينسى من خلال زيارات الزائرين وأحاديثهم وطرفهم ودعائهم، ينسى بذلك ما نزل به ويصبر على ما أصابه. ففي العيادة أيضا تصبير وتهوين من المصيبة، والمؤمن مطالب بأن يصبر، فالصبر مفتاح الفرج، والصبر فيه رفع للمعنويات والشعور بأن ما أصابه إنما هو من عند ربه، وأنه ابتلاء لتخفيف ذنب أو لدفع مصيبة، فما خفي كان أعظم، ولو اطلعتم على الغيب لرضيتم بالواقع. فتصبير المريض بعيادته والتحدث له عن أن هذه المصيبة بين لحظة وأخرى قد يشفى منها ويبرأ ويعود إلى سابق نشاطه، فهذا بأمر الله يمكن أن يحدث وأن يقع، خصوصا إذا توكل المريض على الله وأخذ بأسباب دفع البلاء والداء. مع التضرع لله سبحانه وتعالى وسؤاله الشفاء، لأن من الناس من لا يعرف ذلك ولا يعرف كيف يدعو ولا يتخذ الدعاء وسيلة من وسائل قربه من الله للجهل وللانشغال وللبعد عن الوقوف بباب الله سبحانه وتعالى والتضرع له. فدعاء المريض وأخذه بأسباب العلاج كل هذا ييسر له بحول الله وطوله العلاج الناجع ويدفع عنه البلية التي نزلت به والداء الذي أصابه. وقد يكون المريض لا يعرف طرق العلاج والمستوصفات والمستشفيات والعيادات والمهرة من الأطباء والطبيبات، فيكون لقاء وزيارة المريض سبب من أسباب تعريفه وإعلامه بأقرب الطرق وأيسرها عليه ليعالج نفسه ويلتفت إلى مرضه وحاله باستعمال الدواء الذي يؤمر وينصح به. فبعض الناس تربوا على عدم الوقوف على الطبيب وعلى عدم استعمال الدواء، وتربوا على تجاهل الداء في أيام الشباب والصحة حيث المناعة الربانية، فلما يصيبهم ما يصيبهم من الضعف يظنون أنهم بنفس الحال الأولى ويصرون على عدم الأخذ بأسباب العلاج، فهذا من سوء التدبير الذي يتجنبه المريض بنصحه وإرشاده وتوجيهه والأخذ بيده إلى طرق العلاج التي تفيده. ومما هو مستفاد للمريض من عيادة أحبابه وجيرانه وإخوانه وأصدقائه هو شعوره بتعطفهم عليه وأنه واحد منهم وأنه ليس هينا يفتقد فلا يسأل عنه، بل هو موضع تقدير وإكبار وتوقير، فيكون ذلك أيضا سببا في رفع معنوياته والشعور بانتمائه إلى أبناء مجتمعه وأهله، وفي ذلك من التراحم ما فيه. فعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. وهكذا يقع التراحم بين الناس وبدعائهم لبعضهم، دعاء المريض لزائريه ودعاء الزوار للمريض، كل ذلك ينال عناية الله سبحانه وتعالى وينزل رحماته عليهم جميعا ويكون سببا في السلامة والنجاة. ثم إن زيارة المريض فيها سؤال المسامحة وطلب السماح من المريض، والمريض نفسه يسأل زواره المسامحة عما بذر منه تجاه بعضهم في مواقف الحياة الصعبة والخلافات التي تقع بين الناس فيما يتعلق بالحدود والأملاك وفيما يتعلق بتربية الأولاد وفيما يتعلق بالأموال إلى غير ذلك مما لا يسلم منه أحد من الناس. ومن طريف ما يروى في تاريخنا الإسلامي وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا ولقنه الشهادة وهو يشرف على الموت، فلم يقدر لسانه على أن ينطق ببنت شفا، فسأل عن حاله فقيل بأن له أما كان يعقها وهي عليه ساخطة غير راضية، فأرسل إليها وأخبرت بأن ابنها على فراش الموت وأنه لا يقدر أن ينطق بالشهادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أزمع أمره على أن يحرقه بالنار قبل وفاته ليسلم من عذاب الآخرة، فأبت ذلك وتعطفت عليه وأشفقت وحنت إلى مرآه وسامحته فيما كان منه من العقوق. وإذا بالرجل ينطق بكلمة الشهادة ويموت على الإسلام، فما أكثر ما ينتفع المريض بزواره وما أكثر ما ينتفعون هم منه أيضا ليلقوا الله سبحانه وتعالى على حال من الصفاء والأنس والتسامح. فالله جل وعلا يريد عباده على هذا النحو من صلاح الحال وعدم فسادها، ومن حق المريض حقه على أطبائه ومساعديهم، فأوجب الواجبات على الطبيب نحو مرضاه الإخلاص في علاجهم وستر أسرارهم وستر عوراتهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والكربة هي الغم والحزن، وتفريجها كشفها وإزالتها لينعتق المريض والمصاب مما وقع فيه، فتفريج الكروبات على المرضى بعلاجهم العلاج الناجح وسؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق في شفائهم على يدي المريض، لا شك أن ذلك هو من حق المريض على طبيبه، فينظر الطبيب إلى مريضه على أنه مصاب ساقه الله إليه ليشفى على يديه ويؤجر هو الأجر الجميل والثواب العظيم، فهو بطول عمره وشفائه ونشاطه في عباداته وتقواه لله جل وعلا لا شك أن الطبيب مأجور معه على هذه الصنائع والأفعال المباركة، لأنه كان سببا في حدوثها من هذا المريض الذي لو قدرت وفاته لما قدر على أن يفعلها ويؤجر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فطول عمر المريض فيه زيادة صاعة وعمل صالح، لا شك أن الطبيب يؤجر بمثل ذاك العمل، مثلما يؤجر المعلم ومحفظ القرآن والشيخ الواعظ يؤجرون بما علموا المسلم من العلم، فكان عمله شرعيا مقبولا. وحديث تفريج الكرب فيه أيضا ذكر للستر، فالطبيب يطلع على عورة المريض وما ينبغي له إلا أن يطلع على القدر المطلوب للاطلاع عليه، فإذا كان المرض والكشف على البطن فما ينبغي أن تكشف العورة، وإذا كان المرض والكشف جار على الفخذ فما ينبغي أن تكشف العورة، وكل شيء يقدر بقدره، ولا يعرى المريض ولا يكشف أمام الناس، فينبغي ستره حتى أمام نفسه. وقد حدثني قديما أحد الناس قال إنه نزل بمستشفى وأراد أن تجرى له عملية، فلما حان اليوم الذي اتفق عليه معه جاءه من يريد أن يأخذه إلى حجرة العمليات وهو معرى وهو منتبه يبصر نفسه عريانا أمام ناقليه، فأبى عليهم ذلك وقال لا يمكن أن أفعل هذا وأنا يقظان، إنما يفعل بي عندما أخدر ويجب أن يشرع في العملية. فانظر إلى هذا التفطن الذي قد لا يفطن إليه كثير من الناس، ولا يبالي المساعدون للأطباء بما يصنعون تخفيفا عليهم واستغلالا للوقت بصورة متعجلة فيها مخالفات شرعية. وحديث ستر المسلم لا يستند إلى ستر العورات فقط بل ستر الأسرار، فالمريض حينما يعالج يسأل بعض الأسئلة عن سبب ما ألم به، وقد يكون هو عارفا فيذيع أسرارا من ارتكاب لمحرمات لا يعرفها الناس عنه، فينبغي أن يستر ولا يتحدث به الطبيب ولا مساعدوه أمام الناس وإعلامهم بذلك، فهذا مما ينبغي ستره. فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ويشبه هذا اللفظ حديث آخر، من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم وابن ماجه. فمما ينبغي أن يراعيه الطبيب نحو مريضه هو الإخلاص في علاجه والرغبة في أن يؤجر بصالح عمله بعد شفائه، وأن يكون قد أعان مسلما على الحياة لنفع المسلمين ومجتمعهم. ثم إن مما ينبغي على الطبيب أن يؤديه من حق المريض عليه معاملته المعاملة الطيبة. خصوصا الأطفال والمرضى نفسيا والعلاج الطبيعي. فالمريض بحاجة إلى من يسمعه كلمة طيبة ويشكره ويثني عليه ويدعو له بالشفاء ويشجعه على احتمال أخذ الدواء والصبر على ذلك وقبول النصائح والعمل بها. ولكن المرضى من الأطفال لا يلتفتون إلى كل ذلك. لماذا؟ لصغر سنهم وعدم معرفتهم بالواجبات والأخطار ونتائج الأعمال. فلهذا قد يصرخ الطفل بين يدي الطبيب، وقد يدفعه برجله، وقد يتلفظ بألفاظ نابية، وقد يفعل ما يفعل من الأفاعيل التي لا يفعلها الكبير. وهنا ينبغي على الطبيب ومساعديه أن يصبروا على معالجة الطفل ومحاولة تهدئته بما يمكن من وسائل التهدئة باللعب وبنحو ذلك مما يدخل على نفسه السرور وينسيه المرض وواقعه الذي هو فيه بين يدي الطبيب ومساعديه. وقد رأيت قديما طبيبا يمسك بالطفل وأبواه واقفان والطفل يصرخ ويريد أن يتفلت منه وفي يد الطبيب قلم يضربه به أمام الناس لا يراعي موقف الأبوين ولا موقف الحاضرين من المرضى، يقرعه بذاك القلم. نعم هو ليس بالقرع المؤذي، ولكنه ما يصلح أن يكون تخويفا للطفل. فالأولى به أن يدفعه إلى أبيه أو إلى أمه وعمل ما يمكن عمله من إغرائه بالخضوع للعلاج. وكذلك المرضى نفسيا فإنهم لا يعقلون وهم في حال متدهورة من الصحة العقلية، فقد يضحكون في وقت ما ينبغي أن يضحك وفي وقت ما ينبغي أن يضحك فيه، وقد يصرخون وقد يدفعون بأيديهم ونحو ذلك وهم لا يعقلون من ذلك شيئا. فالطبيب ومساعدوه ينبغي أن يكونوا في غاية التلطف واتخاذ الوسائل التي تحميهم وتحمي المريض نفسيا ولا تؤذيه. وكذلك العلاج الطبيعي للمرضى المعاقين الذين في حاجة إلى أن ترفع أيديهم وأرجلهم أو تحرك رؤوسهم ونحو ذلك. هؤلاء لا يقدرون على فعل شيء من تلقاء أنفسهم إلا بمساعدة الطبيب والمدرب والمساعد. فينبغي أن يصبر عليهم ويوجهوا التوجيه الصحيح إلى اعتياد العلاج والعمل به. والطبيب حينما يشرع في علاج مريضه ينبغي أن يجمع المعلومات الكافية لتشخيصه، معلومات بمساءلته شخصيا ومساءلة أهله وذويه المرافقين له ومساءلة غيره من ذوي التخصصات من خلال تقاريرهم الطبية وتحاليلهم، لما يساعد الطبيب ويمكنه من الكشف الصحيح على المريض وإدراك ما أصابه. المعلومات الكافية، ينبغي أن تكون عند الطبيب لنفع المريض، ولا ينبغي أن يتجاهل ما كتب من تقارير أو ما أديت إليه من معلومات، فتجاهله واعتماده على مجرد الظن والتوهم قد يؤدي به إلى الإضرار بحال المريض وتفخيمها وتضخيمها. وهناك محمدة تذكر للأطباء وتشكر في بلادنا والحمد لله وفي كثير من بلاد المسلمين، وهو تعاونهم مع اللجان الخيرية للكشوف المجانية على المرضى في الأماكن القريبة والبعيدة. يحدد الطبيب أياما معينة من الأسبوع أو ساعات يقصد فيها مؤسسة خيرية معينة للكشف عن المرضى مجانا ونصحهم والنظر في تقاريرهم الطبية وإفادتهم بالتقرير عن أحوالهم وظروفهم الصحية. فهذا أمر محمود ينبغي أن يشكر عليها أطباؤنا والحمد لله، وما أكثر ذلك في بلادنا مراعاة للظروف الاقتصادية ولعجز كثير من الناس عن أن يدفع ثمن الدواء وأن يعالج نفسه بالصورة المثلى من التشخيص المتعدد لحالته المرضية. ومن حقوق المرضى حقوقهم على الدول والمؤسسات، فالدول والمؤسسات مسؤولة عن أبناء المجتمع بتمكينهم من الحالة الصحية الجيدة التي تعينهم على الحياة الكريمة. وأوجب هذه الواجبات توفير الأطباء والأدوية اللازمة والمشافي لعلاج المرضى وكشف عن أحوالهم الصحية وإمدادهم بالدواء النافع لهم. وقد عرف المسلمون طوال تاريخهم المديد وحضارتهم في القرون المتطاولة بإنشاء المستشفيات وتمكين الأطباء من النظر في أحوال المرضى وعلاجهم. وهذا ما ينبغي أن يكون في مجتمعنا وفي كل المجتمعات الإسلامية، لأن حفظ الأرواح أمر لا يمكن التساهل فيه. حفظ الأرواح ضرورة من الضرورات الخمس الكلية، وهو حفظ النفس وعدم الإضرار بالإنسان وتمكينه من علاج نفسه وإنقاذه لحياته. ومما ينبغي أن تفعله الدول إيجاد التأمين الصحي التكافلي الذي تساهم فيه الدولة وتدفع الناس إلى البذل بقدر طاقتهم المالية لعلاج أنفسهم وإنقاذ حياتهم من خلال التأمين الصحي التكافلي والبعد عن صنوف التأمين الربوي المعروف الوافد علينا فيما يتعلق بالصحة وغير الصحة، حتى إنهم أي غير المسلمين يستعملون ما يسمى بالتأمين على الحياة والتأمين من النار والتأمين من كل الأضرار، وإنما هو ابتزاز لجوب الناس لا أقل ولا أكثر. ومن حقوق المرضى على الدول الرعاية المستمرة للصغار والتلاميذ وحملات الوقاية، فالوقاية كما تقول الحكمة المشهورة خير من العلاج. أن تعمل على تجنيب نفسك والآخرين الأمراض والأدواء خير من التورط فيها ثم البحث عن علاجاتها المناسبة. ومما ينبغي أن يكون مصاحبا للرعاية المستمرة للصغار والتلاميذ وحملات الوقاية التعويد على العادات الصحية وتعليم الناس كيف يتقون الأمراض. وديننا الحنيف دين الطهارة ودين العافية والسلامة والسلام يمكننا من ذلك لو التزمنا بما يؤدبنا به ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ومما هو من حقوق المرضى على الدول المؤسسات توفير الطبيبات لعلاج النساء كأمراض الولادة وما يتعلق بالفحص عن الحوامل وتوليدهن عند حلول الحين والوقت. ففي بعض الدول غير الإسلامية يفعلون ذلك ويسألون المريض والمريضة أو يسألون المريضة هل تريد أن يكون علاجها ومتابعتها من طرف طبيب رجل أو طبيبة أنثى. فينبغي لمستشفياتنا أن تراعي ذلك بالتعليمات الواضحة من خلال المؤسسات الحكومية. فالأعراض والتستر على العورات من أوجب الواجبات في الحماية وعدم الإخلال بها. ومما هو من حق المرضى على المؤسسات والأنظمة والدول حق الحماية في تلك المؤسسات، ليس للمرضى فقط بل للأطباء وللمستشفيات نفسها ونزلائها وما فيها من إداريين. لقد صرنا نسمع ولا حول ولا قوة إلا بالله عن هجوم بعض الناس على المستشفيات لقتل مريض أو خطفه أو قتل الطبيب نفسه واتهامه بأنه قد تهاون في إنقاذ حياة مريض، وكل ذلك هو عمل بربري لا يصح في الإسلام ولا يقبل، وينبغي أن يتحمل فاعله عقوبته الرادعة. فحماية الأطباء والمشافي والنزلاء كل ذلك من أوجب الواجبات على الدول والمؤسسات. ولكن لنسأل، إذا كان حماية الأطباء والمشافي والنزلاء حقا على الدول والمؤسسات من الأفراد المعتدين بالسلاح ونحو ذلك، فماذا يقال للدول التي تقصف المستشفيات وتنظيماتها الفاسدة الآثمة مستعينة بطائراتها وطائرات غيرها لقصف المستشفيات وتهديمها على رؤوس من فيها، مع أن الأصل هو ألا يزعج المريض ولا الطبيب في المستشفى. فمن لوائح المرور التي يعرفها كل قائد سيارة أنه لا يحل له ولا يجوز أن يستعمل المنبه بجانب العيادات والمستشفيات حتى لا يزعج المرضى وأطبائهم. ولكننا صرنا نرى للأسف طائرات العدوان تقصف المستشفيات وتحطمها على رؤوس أصحابها من فيها من الأطباء ومساعديهم والمرضى النزلاء كبارا وصغارا ليلا ونهارا صباح مساء الساعة تلو الساعة. ففي تقرير نشر أنه في خلال 5 أيام في مدينة حلب المجاهدة أدى القصف إلى مقتل 289 مدنية وأدى إلى إصابة 950 فردا أي ما يقرب من 1000 بالإضافة إلى عشرات المفقودين وخروج 4 مستشفيات عن العمل. تعطلت ولم تستطع أن تقدم خدمة في بيئة القصف فيها مستمر ليل نهار والجرحى والقتلى يتساقطون في كل لحظة. فمن لهؤلاء من طبيب معالج ومن للمعالجين أنفسهم من شر هذا الطيران الآثم الذي يعتدي بإذن حكومة تلك الدولة وبعلمها وبتوجيهها لقتل مواطنيه لأنهم خالفوه في الرأي وأنكروا صنيعه وأرادوا أن يبتعد عنهم من طريقهم الذي احتكر هو وأبوه 10 سنين. وقل مثل هذا في بنغازي وقنفودة حيث الناس يعالجون في مشافى ميدانية الله أعلم بها تتنقل من موضع إلى موضع وتستتر عن أعين الطيران الإماراتي والمصري والفرنسي لزهق أرواحهم مثلما تزهق أرواح الأطفال والكبار والصغار تحت الأحجار في العمارات والبيوت. وعلاج أولئك المجرمين المهاجمين يتم في مستشفيات معروفة والثوار يأبون أن يطاردوهم إلى تلك المستشفيات ويأبون أن يقصفوها لأن همهم هو دفع الصائل ورد المعتدي الباغي لا مطاردته في المستشفى وهو جريح. فالثوار بعلمهم الشرعي وروحهم الإسلامية يأبون أن يفعلوا ذلك. ولكن مستشفياتهم المدنية لو ظهرت عيانا لعدوهم فإنه لا يبالي بقصفها وتهديمها. فمتى تلتفت جمعيات الأطباء وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والعربية والإسلامية إلى سوء هذا الصنيع وإلى انتهاك حرمات المستشفيات وقصفها والإضرار بمن فيها والإجهاز عليهم؟ متى ينتبه أولئك جميعا ليوقفوا الأعداء الباغين ويصدوهم عن عدوانهم ويعلنوا في وجوههم أنهم بذلك يحاربون الإنسانية ويعملون على قطع دابر الجنس البشري، وهذا لعمري أمر منكر، ولكن ما سمعنا في وسائل الإعلام وفي الاجتماعات لأنه يتخذ إجراء يرجع العدو ويمنعه من التمادي في شره. فمتى نسمع ذلك؟ ومتى تتحرك الضمائر؟ ومتى يصبح للقانون الدولي معنى تطبيقي؟ أما حقوق المرضى على أنفسهم فمنها الصبر على المصيبة عند نزولها، قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث القدسي الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وينبغي على المريض أن يسأل الله الشفاء وأن يلتجئ إليه بالاستغفار، فالله جل وعلا يقول بعد أن بين عمل المسلم من الاستغفار: ويزدكم قوة إلى قوتكم. ونبي الله إبراهيم عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. فالله سبحانه وتعالى هو المنزل الشفاء، وما أنزل ذان إلا وأنزل له دوان، علمه من علمه وجهله من جهله. ولهذا ينبغي الأخذ بأسباب العلاج من طرف المرضى وسؤالهم عن كيفية الخروج من الأدواء التي نزلت بهم، والعمل على الالتزام بنصائح الأطباء العارفين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. فإن بعض المرضى مع إصاباتهم قد يصرون من باب العناد وادعاء الشباب والصحة والعافية أنهم يحتملون كذا وكذا من الأفعال التي كانوا يمارسونها في شبابهم، فلا يعبؤون بنصائح الطبيب ولا يقبلونها، ويؤدي ذلك بهم إلى الهلاك والعياذ بالله. فينبغي للمريض أن يعمل بالنصيحة الطبية المسداة إليه من الطبيب الحاذق الذي يعلم شرعا ما ينبغي أن يفعله. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأطباء ومساعدوهم هم أهل الذكر في هذا الإطار، فإذا ما نزل المرض والداء أقبل المريض على طبيبه يسأله ويستعين به لإمداده بخبرته في علاج دائه. والشفاء على الله سبحانه وتعالى. وبعض المسلمين قد لا يهمهم نوع التداوي، معروف شرعا أنه ما يحل للمسلم التداوي بالحرام، وإنما يأخذ من الأدوية ما هو معروف ومحكوم من طرف جهات اختصاص بأنه علاج ناجع لكذا وكذا، وأنه نافع للمريض. وينبغي أن يسأل عن صلاحية هذا الدواء الذي يستخدمه، حتى لا تكون النتائج عكسية وينزل به من الأضرار ما لم يكن يتوقعه. فيا أيها المسلم، إن نزلت بك الأدواء فعليك بالأدوية، وعليك بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى قبل كل ذلك وسؤاله الشفاء والإكثار من الاستغفار ودفع الضر عنك بتقوى الله سبحانه وتعالى. فما أكثر الأسباب للأمراض الفاشية في الناس اليوم بسبب ما يقعون فيه من المعاصي، يحتسون الخمور ليل نهار، ويبتلعون حبوب المخدرات صباح مساء، ويرتكبون من المنكرات والفواحش ما يسد منه المسلم أذنيه، وهم شباب في ريعان الشباب، لهم من الجلد والقوة ما يغريهم بفعل ذلك مع إغراء الشياطين لهم، شياطين الإنس والجن، فيقعون في الأمراض والأخطار، ويغدو ذاك الجسد القوي الضخم الطويل العريض، يغدو هيكلا عظميا، ويغدو جسدا يشبه الميت لا حركة فيه، ملقيا على سرير، أو يتحرك بمساعدة الغير. فاتقوا الله أيها الناس فيما ينزل بكم من الأمراض، واحذروا أسبابها وتجنبوها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية والمعافاة الدائمة في البدن والدين والدنيا والآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم لإخواننا المرضى وأطبائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكونوا في الموعد.